لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نتجاوز إن شاء الله تعالى ابتداءً من قول المؤلف: ويوم امرأة وهبت نفسها لرجل، إلى قوله: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل، إلى آخر هذه الفقرة. هذه المسائل كلها سبقت معنا بحمد الله تعالى. نبدأ من أول قوله: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو في السلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. أخبرنا أحمد المكامل قال حدثنا الحسين بن محمد الطبري قال أخبرنا مروية الصادق قال سمعت قبيلا يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعبني، وإذا جعلتها في السلطان صلحا فصلح بصلاحي العباد والبلاد. ومما أن ندعو له بالصلاح ومما أن ندعو عليهم وإن ضربوا وجروا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين.
هذه المسألة تابعة للأصل المعروف في الموقف من الحكام، لكن أفردها المؤلف رحمه الله لأهميتها، وهكذا أيضا صنيع غير واحد من أئمة السنة يفردون هذه المسألة وينبهون عليها لأهميتها، وأهميتها في كونها أمر ظاهرا واضحا يمكن إدراكه بسهولة. مسألة الدعاء للسلطان أو الدعاء على السلطان هذا أمر ظاهر يدرك ويعرف بسهولة من الناس، فالأمر الظاهر يستدل به على الاستقامة أو الانحراف في هذا الباب. فإذا أظهر الرجل مقالة معينة كان هذا دليلا على استقامته أو انحرافه، إذا أظهر مقالة سديدة كان هذا علامة على استقامته، وإذا أظهر مقالة خاطئة كان ذلك دلالة على انحرافه. فقضية الدعاء للسلطان أو الدعاء على السلطان هذه من الأمور الظاهرة التي تدل على حال صاحبها من استقامة أو انحراف في هذا الباب. فإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان، هكذا يقول المؤلف رحمه الله، إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. لماذا؟ لأنه إذا كان يدعو على السلطان فهذه علامة على مخالفته للاعتقاد الحق في هذا الباب. إذا كان يدعو عليه بالويل أو الثبور أو الهلاك أو اللعنة أو ما أشبه ذلك، فهذا دليل على أنه في قرارة نفسه لا يعتقد الاعتقاد الصحيح ولا ينتهج النهج السديد في هذه المسألة، فربما لا يراه واليا شرعيا، ربما لا يعتبر بإمارته ولا سلطته، وربما يرى جواز الخروج عليه، وربما يرى كفره يلعنه بناء على تكفير له أو يسبه بناء على تكفير له. فهذه كلها دلائل ليست سديدة، لا تدل على استقامة في هذا الباب. وقد سبق معنا لزوم الجماعة، وهذا أصل من أصول الإسلام والسنة، فمن لزوم الجماعة الحرص على وحدتها وعدم تفرقها، والجماعة مرتبطة بالسلطان كما سبق إيضاحه من قبل. فإذا كان يدعو على السلطان بالويل والثبور ونحو ذلك فهذا دليل على أنه لا يحافظ على الجماعة ولا يلزمها، بل هو ساع في مفارقتها. وإذا تكلمنا على مفارقة الجماعة فقد سبق معنا الأدلة، أن الأدلة نهت عن مفارقة الجماعة ولو بأدنى شيء. من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. فهذا كما يقول العلماء يدل على النهي الأكيد المبالغ فيه عن مفارقة الجماعة ولو بأدنى شيء، وأن من سعى في مفارقة الجماعة بأدنى شيء فهو مذموم. فلا شك أن الدعاء على السلطان من علامات مفارقة الجماعة وعدم السداد والاستقامة في هذا الباب. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أثر الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. لما قيل له فسر لنا هذا، يعني ما المقصود بهذا الكلام، ولماذا تجعل دعوتك المستجابة في السلطان تحديدا؟ قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، يعني إذا دعوت بها لنفسي فإنها لا تتعداني، فهذا نفع قاصر يقتصر النفع والفائدة علي أنا. قال: وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. يعني في هذه الحالة يصير النفع متعديا، لا يقتصر على شخص بعينه ولكن يتعدى إلى المسلمين. فهذا يدلك على قاعدة الشريعة في هذا الباب، أن النفع المتعدي مقدم على النفع القاصر. وهكذا قال غير واحد من السلف، وهذه مسألة مشهورة تكلم بها غير واحد من الأئمة كالإمام أحمد وغيره. يقول المؤلف رحمه الله: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا. لماذا؟ قال: لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. أي إذا دعوت لهم بالصلاح فإن الصلاح في هذه الحالة إذا تحقق بفضل الله تعالى لا يقتصر على الأمراء في أنفسهم، في سلوكهم، في صلتهم بربهم، ولكن يتعدى إلى المسلمين الذين يحكمونهم، الذين يحكمهم أولئك الأمراء. يتعدى هذا الصلاح في سياستهم وأحكامهم وتصرفاتهم وسياساتهم، فيعرف هذا في الناس ويظهر فيهم بفضل الله تعالى. إذن هذه هي الحكمة. الحكمة من هذه المسألة كما قال المؤلف رحمه الله، أن السلطان إذا انصلح كان في انصلاحه انصلاح للناس، وظهر هذا في حكمه فيهم، يحكم بالسوية والعدل وينشر أحكام الله عز وجل ويترك الظلم والجور، فصلاحه لا شك صلاح للناس. وهناك أمر آخر أيضا، أن الدعاء على السلطان لا فائدة منه. الدعاء على السلطان لا فائدة منه. إذا كان المرء يدعو على السلطان بالهلاك أو اللعنة أو نحو ذلك، فما الذي يستفيده الناس من جراء هذا؟ والقاعدة التي ننبه عليها كثيرا في هذا الباب، أن صلاح الحكام أو فسادهم بحسب صلاح أو فساد الرعية. فالسلطان إذا كان جائرا ظالما فهكذا، فهذا لا يكون إلا من جنس أحوال الناس، لا يكون إلا من جنس فسادهم وظلمهم لأنفسهم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالسلطان إذا كان فاسدا جائرا فهذا هو المناسب لحال الناس، لا يتولى على الناس إلا من هو مثلهم، إلا من يناسب حالهم. فإذا كان الرجل يدعو على السلطان أهلكه الله، لعنه الله، فعل الله به وفعل، ما الذي يحدث بعد ذلك؟ هل يتوقع أن يجيء رجل أفضل أو أكمل أو أحسن ما دام أن الناس في حالهم هكذا لا ينصلحون ولا يصلحون أنفسهم؟ إذن فالدعاء على السلطان ليس فيه فائدة، ليس فيه مصلحة معتبرة، وإنما المصلحة المعتبرة إذا دعا له بالتوفيق والتسديد والهداية والاستقامة والصلاح، هكذا تكون المصلحة أعظم وأكبر، وهذا أمر واضح. وهنا لابد من التنبيه على أمر مهم، أن الدعاء للسلطان كما هو موجود في نص كلام المؤلف وفي كلام السلف وأهل السنة رحمهم الله، إنما هو دعاء بالصلاح، بالهداية، بالتوفيق، بالتسديد، بالاستقامة، فهو دعاء بما يناسب العدل، بما يناسب التوفيق للعدل والاستقامة، ليس دعاء يفهم منه الإقرار أو الرضا بالظلم، ليس دعاء يفهم منه الإقرار أو الرضا بالظلم، ليس دعاء يفهم منه التبرير والتمرير لظلم الإمام أو جوره، وأنه حتى على حاله هذا أمر حسن وطيب ما هو فيه من الظلم والجور، وكأن الذي يسمع الدعاء يفهم منه أن الداعي يقول زاده الله من ذلك. مفهوم هذا؟ فهذا أمر لا بد أن يفهم، لأنه ربما أخطأ في فهمه كثير من الناس وحسب أن هذا الكلام من أهل السنة يعني الدعاء للسلطان مطلقا في كل حال وعلى أي صفة وفي كل مقام يحدث، حتى وإن كان هذا الدعاء يستلزم الإقرار المباشر بظلم أو جور أو تصرف خاطئ أو ما أشبه ذلك. لا، إنما كلام الأئمة واضح وصريح، الدعاء للسلطان بالمعافاة بالهداية بالصلاح، هكذا يقول أهل السنة. وفقه الله، أصلحه الله، هداه الله لمرضاته، وفقه الله للحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يشبه ذلك مما يفهم الدعاء بالاستقامة وصلاح الحال، لا يفهم الإقرار أو الرضا بالظلم أو التبرير له أو الاستمرار فيه. فهذا أمر لا بد أن يفهم حتى لا يساء فهمه ولا ينسب إلى السنة وأئمتها ما ليس من السنة وما ليس من كلام الأئمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا تذكر أحد من أمهات المؤمنين إلا بخير.
سبق معنا الكلام على فضيلة الصحابة رضي الله عنهم، والمؤلف هنا ينص على أمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهن فضيلة عظيمة لا شك يفردها الأئمة بالذكر، كما في قوله تعالى: وأزواجهم أمهاتهم. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، وكما في قوله تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فبين سبحانه وتعالى أن الرجال والنساء يناسب بعضهم بعضا، وأن الطيب لا ينكح إلا طيبة، وأن الخبيث لا ينكح إلا خبيثة، هذا هو المناسب وهذا هو الأصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطيب الخلق، فلا يكون له إلا الطيبات، لا يكون له إلا الطيبات من النساء. ففضيلة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة عظيمة، وهن أزواجه صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وهن أمهات المؤمنين، حتى أنه ترتب على ذلك حكم شرعي، كما في قوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وهناك من شذ كابن حزم عفى الله تعالى عنه، ففضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الصحابة، وهذا غلو لا شك فيه وشذوذ لا يجوز القول به، إنما فضيلة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعدى إلى هذا الأمر. أفضل الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، على حسب ما سبق معنا، لا يجوز أن يقال إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر الصحابة. نعم.
قال: وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى.
سبقت هذه المسألة مع توجيه قول المؤلف رحمه الله. نعم.
قال: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال وكذلك الحرام وما
حد في صدر فهو شبهة. يعود رحمه الله إلى مسألة الحلال والحرام وأمور التكاليف العملية. يقول هنا: الحلال ما شهدت عليه أنه حلال، والحرام كذلك، أي الحلال هو ما كان واضحا بينا في نفسه أنه حلال لا يرتاب فيه أحد، وكذلك الحرام ما لا يرتاب أحد في حرمته ومخالفته للشرع. وأصل هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين: الحلال بين والحرام بين. فالحلال بين واضح ما لا شك في إباحته من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والبيوع وما أشبه ذلك، وكذلك الحرام بين من جهة الفواحش والذنوب الظاهرة المعروفة، هذا كله لا يرتاب فيه أحد. فالحلال هو الواضح الذي لا ريب في كونه حلالا، والحرام هو الواضح الذي لا ريب في كونه حراما. طيب، ما بينهما كما يقول المؤلف رحمه الله: وما حاك في صدرك فهو شبهة، يعني ما وقع فيه الشك هل هو من الحلال البين أو من الحرام البين، فهذه هي الشبهة، هذا هو الأمر المتردد المشتبه بين الحل والحرمة. وأصل هذا أيضا في حديث النعمان رضي الله عنه: وبينهما أي بين الحلال والحرام أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فهناك أمور مترددة بين الحل والحرمة لا يعلمهن، أي لا يعلم حكمهن على جهة التعيين هل هي من الحلال أو من الحرام، كثير من الناس. إذا قد يعلم حكمها القليل وهم أهل العلم، وقد تعزب عن بعضهم، قد يخفى على العالم المعين أيضا شيء من هذه الأشياء هل هي من الحلال أو من الحرام. طيب، الموقف من هذه المشتبهات كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن فهذا هو الأصل، أنك تتقي الشبهات وتبتعد عنها، كما في الحديث الآخر أيضا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والمؤلف هنا يعبر بقضية أو بقوله: وما حاك في صدرك، يشير إلى الحديث الآخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فعرف صلى الله عليه وسلم البر بأنه ما تطمئن إليه النفس، لا يجد المرء حرجا فيه. وعرف الإثم بأنه ما يستريب فيه الصدر، لا ينشرح له ولا يطمئن إليه. فهذا هو البر وهذا هو الإثم. وليس المقصود بذلك أن الحلال والحرام يدرك بمجرد الشعور أو الإحساس، وإنما المراد بذلك أن الشعور ثمرة وعلامة. ليس المراد بذلك أن الإنسان يرجع إلى شعوره أو ميله أو هواه في كل الأشياء، إذا وجد نفسه مطمئنة لشيء فهو حلال، وإذا وجدها لا تطمئن لشيء فهو حرام، لا. وإنما الحلال والحرام ما ثبت بالأدلة الشرعية أنه حلال أو حرام. فعلامة الحلال بعد ثبوته في الشرع، بعد ثبوت كونه حلالا في الشرع، علامته أن يطمئن إليه القلب وينشرح له الصدر. وعلامة الحرام على العكس من ذلك، إذا ثبت كون الشيء حراما بالدليل الشرعي فمن علامته أن يتردد فيه القلب ولا تنشرح له النفس ولا يطمئن له القلب. فهذا هو المقصود. فالمؤلف رحمه الله يبين لنا هذا الأمر السلوكي في تعاملك مع الحلال والحرام، الحلال بين والحرام بين، سبق هذا في قضية المكاسب والبيوع والمعاملات بين المسلمين. وما حاك في صدرك ما ترددت فيه أو شككت فيه فهو شبهة، وأنت مأمور أن تبتعد عن هذه الشبهات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمستور من بان ستره والمهتور من بان ريبه.
سبق الكلام على المستور، أن المستور هو من لم تظهر منه ريبة. فإذا ظهرت من الرجل مخالفة واضحة وصريحة، أو ظهرت منه الريبة، الأمر الذي يوجب التوقف فيه على حسب ما شرحنا وبينا، فهذا هو المهتوك الذي ينافي المستور. نعم.
قال: وإن سمعت الرجل يقول فلان مشاهد وفلان يتكلم بالتشبيه فاتهمه واعلم أنه جميل، وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصري فاعلم أنه رافضي، وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي، أو يقول فلان مجرم أو يتكلم بالإشبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع. وقال عبد الله بن مبارك:
هذه المسألة هي التي قال فيها من قال من الأئمة المتقدمين: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. هذه أيضا من المسائل المهمة لظهورها، لأنها أمر ظاهر يدرك بسهولة، فإذا وقفت عليه وأدركته فإنك تستدل به مباشرة على حال صاحبه، لا تحتاج إلى تفتيش ولا تنقيب. فمن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر أنهم يذمون أهل السنة، يقدحون فيهم، يعيبونهم، يطعنون فيهم، ومن جملة ذلك أنهم يسمونهم بالأسماء المنفرة، بالأسماء القبيحة. حتى يصد الناس عنه وينفعوهم عن طريقته. فكل طائفة من طوائف أهل البدع تلقب أهل السنة بلقب يناسب بدعتها. الطائفة من أهل البدع تعتقد اعتقادا معينا في الصفات أو الإيمان أو القدر أو غير ذلك، فعلى حسب بدعتها تسمي أهل السنة بالاسم المقابل الذي ينافي هذه البدعة. فإذا رأيت ذلك من أحد فاعلم أنه من أهل البدع، وهذا من الأمور الظاهرة التي يستدل بها مباشرة على مذهب الرجل. يقول رحمه الله: إن سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم أنه جهمي. إذن علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. لماذا؟ لأن الجهمية معطلة. لماذا يعطلون؟ لأنهم يتصورون أن إثبات الصفات تشبيه، فمن أثبت الصفات عندهم فهو مشبه وممثل. فأهل السنة عندهم مشبهة، يقولون هؤلاء المشبهة، هؤلاء المجسمة إلى آخره، لأنهم يفهمون أن إثبات الصفات تشبيه. فإذا رأيت الرجل يطعن في أهل السنة ويقول عنهم مشبهة فاعلم أنه ماذا؟ فاعلم أنه جهمي معطل. قال: وإذا سمعت الرجل يقول فلان الناصبي فاعلم أنه رافضي. الرافضة يكفرون الصحابة ويبغضونهم ويستترون بتعظيم أهل البيت ومحبة أهل البيت حتى أنهم يغلون فيهم كما نعلم. فحتى ينفروا الناس عن أهل السنة يسمونهم نواصب، لأن النواصب كما عرفنا من قبل هم الذين يعادون أهل البيت. فأهل السنة عند الرافضة معادون لأهل البيت ومغتصبون لحقوقهم إلى آخره. فإذا رأيت الرجل يطعن في أهل السنة ويقول عنهم نواصب فاعلم أنه ماذا؟ رافضي، يبغض الصحابة. قال: وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي، لأن مذهب المعتزلة ماذا؟ الكلام، ما يسمى بعلم الكلام، يأتون بهذه الأقيسة والأمور الجدلية العقلية ويخوضون في التوحيد من جهة الطرق العقلية والجسم والعرض وما أشبه ذلك. فإذا رأيت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح للتوحيد، يعني على الطريقة الفلسفية العقلية الكلامية، فاعلم أنه ماذا؟ خارجي ومعتزلي. قال: أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري. لماذا؟ لأن القدرية ينفون القدر ويدعون أن إثبات القدر جبر، وأن من أثبت القدر وأن الله تعالى يخلق أفعال العباد فهو عندهم يثبت الجبر لله سبحانه وتعالى، وأنه جبر العباد على أفعالهم من غير قدرة منهم ولا اختيار. فأهل السنة عندهم مجبر، من أثبت القدر عندهم مجبر. فإذا رأيت الرجل يطعن في أهل السنة ويقول عنهم مجبر فاعلم أنه ماذا؟ قدري. تمام. فهذا هو الأمر من قديم، لم يزل أهل البدع على هذه الطريقة ولا يزالون أيضا على هذه الطريقة إلى يوم الناس هذا، لا يزالون على نفس هذه الطريقة، على نفس هذا المنهج، يطعنون في أهل السنة ويسمونهم بالأسماء القبيحة حتى ينفروا الناس عنهم. فتجدهم في هذا الزمان يقولون عنهم عملاء، جواسيس، علماء البلاط، يبررون للسلطان، يرضون بالظلم والفساد. وتجدهم أحيانا يقولون عنهم مجرحة، يجرحون الناس ويبدعون الناس بدون وجه حق، غلاة في التجريح كما يقولون، إلى غير ذلك مما يسمع. تارة يقولون مداخلة، وتارة يقولون جامية، وتارة يقولون كذا أو كذا. فهذا لا يزال موجودا حتى الآن، حتى ينفروا الناس عن أهل السنة. فهذا الأمر موجود، ينبه عليه الأئمة حتى يعرف وحتى يستدل به على طريقة أهل البدع. فإذا رأيت الرجل على هذه الطريقة يتعامل مع أهل السنة ويطعن فيهم بهذه الطريقة فاعلم أنه مبتدع، لأنه يفعل هذا بناء على منهجه الفاسد واعتقاده الفاسد. والمقصود بطبيعة الحال من هذا الكلام إطلاق هذه الألقاب على أهل السنة، وأما من أطلق هذه الألقاب على أهلها الذين هم أهلها فهذا شيء آخر، وهذا لا يتناوله كلام المؤلف رحمه الله، لأن هناك بالفعل مشبهة، وهناك مجبرة، وهناك نواصب، وهناك مرجئة، وهناك رافضة، وهناك كذا، وهناك كذا، هذا موجود فعلا. فمن أطلق هذه الألقاب على أهلها، أطلق الرافضة على الرافضة، والجهمية على الجهمية، والمشبهة على المشبهة، فهذا صحيح ولا شك. إنما المقصود بهذا الكلام من أطلق شيئا من هذه الألقاب على أهل السنة، من سمى أهل السنة مجبرة أو مشبهة أو غير ذلك من الألقاب، فهذه طريقة أهل البدع. نعم.
قال رحمه الله: وقال عبد الله بن مبارك: لا تقول عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، ولا عن أهل الشام في السلف شيئا، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، ولا عن أهل مكة في الصرف، ولا عن أهل المدينة في الغناء، لا تأخذ عنه في هذه الأشياء شيئا.
هذه مسألة زلات العلماء، وقد سبقت معنا في أول الكتاب بحمد الله تعالى. المقصود هنا التركيز على مسألة تتبع الرخص والشواذ، وهذا أمر عظيم جدا نهى عنه السلف، وتواترت أقوالهم في ذلك، أن من أخذ برخص العلماء تزندق أو خرج من الإسلام أو نبذ الدين وراء ظهره، هذا موجود في كلام السلف. لماذا؟ لأن الرخصة إذا لم تكن مبنية على دليل شرعي فهذه هي الزلة التي تكلمنا عنها من قبل، وزلة العالم خطأ ليست من الدين. فإذا أخذت بزلة العالم، وإذا استمر الأمر على ذلك أنك تأخذ بزلة العالم في هذه المسألة وفي تلك المسألة وفي تلك المسألة، فإن الحقيقة أنك تأخذ بالخطأ في هذه المسألة وبالخطأ في هذه المسألة وبالخطأ في هذه المسألة، فالنتيجة أنك تخرج عن الصواب وعن الطريقة الصحيحة في هذا الأمر. فمن جمع الشواذ والرخص فإنه يجمع الأقوال الخاطئة التي ليست من دين الإسلام وليس عليها دليل، بل هي مخالفة للدليل الواضح الصريح. فمن فعل هذا وتتبعه فإنه يخرج من دين الإسلام، يخرج من الأقوال الصحيحة، يخرج عن الأدلة الصحيحة في نفس المسألة، فينتهج نهجاً مخالفاً للأدلة ومخالفاً للحق في هذه المسألة. فهذا هو معنى قول ابن المبارك رحمه الله، ينبه على الزلات والأقوال الخاطئة التي هي مخالفة للسنة ومخالفة للأدلة الصحيحة، ويقول: لا تأخذوا بهذه الأقوال، لأن من أخذ بهذه الأقوال فقد خالف الأدلة الصحيحة في هذه المسألة. فيقول: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، لأن الرفض انتشر في أهل الكوفة نظرا لقضية التشيع التي صارت بعد ذلك رفضا وبغضا للصحابة رضي الله عنهم. فلا ينبغي لأحد أن يغتر بكونه منتشرا في بلد معين كالكوفة، وربما انتسب إلى هذا الأمر من له قدر أو فضل، فلا يغتر بذلك. لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، لا تغتروا بقولهم وتظنوا أنه حق. قال: ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، لأنه قد انتشر فيهم الخروج واستعمال السيف، فلا يؤخذ بقولهم في هذا. قال: ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، انتشر أيضا القول بالقدر في البصرة، وكان أول من تكلم به كما نعلم معبد الجهني، وكان بالبصرة، فلما انتشر هذا ينبه على هذا الأمر حتى لا يغتر به، لا تنظر إلى انتشار القول في هذا البلد فتحسبه محقا، لا يجوز هذا، ولكن عليك أن تحذر وتترك هذا القول. قال: ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، انتشر فيهم الإرجاء أيضا، فلا يحسبن أحد أنه حق. قال: ولا عن أهل مكة في الصرف، الانتقال هنا إلى مسائل فقهية، والصرف هو مبادلة المال بالمال، مبادلة النقد بالنقد، هذا هو الصرف، يشير إلى القول المعروف عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة، أنه كان يفتي بالربا ويقول يعني إنه الربا في هذه المسألة لا بأس به، هكذا كان اجتهاده رضي الله تعالى عنه، فيشير إلى قوله في هذه المسألة، وأنه قول خطأ لا يجوز لأحد أن يغتر به فيه. قال: ولا عن أهل المدينة في الغناء، لأنه أيضا عرف عن بعض أهل المدينة، وهذا يعني يكون فيه نظر أحيانا ومباحثة أنه يعني هل يثبت عن بعض علماء المدينة أو لا يثبت، هذه مسألة يعني مستقلة فيها بحث وكلام. لكن نسب إلى أهل المدينة أنهم ترخصوا في الغناء واستحلوه، فأيضا لا يؤخذ بهذا الكلام ولا يغتر به. تمام. إذن تحذر زلات العلماء، يعرف أن القول الفلاني زل وأنه خطأ، لا يؤخذ به، لا تأخذ بقول فلان في الصرف وبقول فلان في المتعة وبقول فلان في المسكر من غير عصير العنب وبقول فلان في المسألة الفلانية، هذه كلها أشياء يحذر منها حتى لا يأخذ بها الناس فيحسبوها حقا. والقاعدة في زلات العلماء كما سبق معنا أنها تحذر وتجتنب حتى لا يظن أنها حق وأنها من الدين. ومن تتبع هذه الأشياء فهذه علامة على الحراف. وقد ذكرت لكم من قبل أن السلف تكلموا في ذلك كلاما شديدا في من تتبع الرخص والزلات، وفي من وضع كتبا في ذلك في الحيل يستحل بها المحرمات لدعوى أنه قد قال بها فلان أو قال بها فلان، فتكلم السلف في ذلك كلاما عظيما وأنكروه أشد الإنكار. نعم.
قال وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وقصيد بن حبيب فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب بن عمرو ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأوطي والشعبي ومالك بن مخول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ وواد بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة وإذا رأيت الرجل جالسا مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، جلس معه بعد ما علم فاتقه فإنه صاحب هوى.
في هذا الموضع يتحدث المؤلف رحمه الله عن مسألة مهمة من مسائل السنة، وهي مسألة الامتحان بالأشخاص، وتطرق إلى القول في مجالسة أهل البدع وحكمها. والحقيقة أننا نبتدئ بهذه المسألة الثانية لأنها كالأصل الذي تنبني عليه المسألة الأولى، فنتكلم أولا على الموقف من أهل البدع، هذا هو الأصل الذي ينبني عليه الموقف من الامتحان بالأشخاص. الموقف من أهل البدع من أصول السنة الثابتة التي يذكرها الأئمة دائما لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب السنة، يذكرون دائما الموقف من أهل البدع. وهذا الأمر في غاية من الأهمية لأنه يقوم على أصل من أصول الإسلام وهو الولاء والبراء، الولاء والبراء. فائدة هذا الأمر العظيم أنه لا بد لك أن تعلم وتوقن جيدا أن الدين لا يتوقف عند مجرد اعتقاد الحق فقط، لا يتوقف الدين عند مجرد اعتقاد الحق. فمن اعتقد الحق يقول يكفيني هذا ولا يلزمني أن يكون لي موقف من أهل الباطل ومن أهل الضلال وما أشبه ذلك، لا يجوز هذا. ومن اعتقد هذا فإنه لم يفهم دين الإسلام، لم يفهم دين الإسلام الذي يقوم في أصله على الولاء والبراء، والذي هو في الحقيقة أصل معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ولاء وبراء، ولاء لله تبارك وتعالى ورسوله والمؤمنين، وبراء من كل ما سوى الله تعالى من المعبودات الباطلة ومن كل ما سوى الإسلام من الملل الباطلة. وهذا ينبني عليه حكم حتى في أصل الإسلام، فمن لم يعتقد بطلان كل دين سوى دين الإسلام فإنه ليس بمسلم، فضلا عن أن يصحح تلك الأديان الأخرى أو تلك الملل الأخرى إذا صححها أو أقر بها أو قال إنها حق أو لم يكفرها ولم يكفر أهلها، فهذا كله يتنافى مع أصل الإسلام، ومن فعل ذلك فإنه ليس بمسلم. فالقضية قضية في غاية الأهمية. السنة كذلك، السنة لا يكفي فيها مجرد اعتقادها، لا يكفي فيها مجرد أن تعتقد السنة في نفسك وتظن أن الأمر قد انتهى عند ذلك. لا، هناك مخالفون لهذه السنة، هناك مخالفون لهذا الحق الذي تعتقده، فلا بد أن يكون لك منهم موقف، لا بد أن يكون لك منهم موقف. كالإسلام، إذا اعتقدت الإسلام هناك من يخالف الإسلام، ما موقفك من هذا الذي يخالف الإسلام؟ هذا اعتقاد لا بد منه. فكذلك السنة، ما موقفك ممن خالف السنة؟ هذه الأصول التي تعتقدها وتدين لله تعالى بها، وهي مقتضى كتاب الله تعالى والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة وأجمع عليه العلماء. إذن هذه أمور أصول في الدين لا بد أن تعتقد ويدان لله تعالى بها، فما الموقف ممن خالفها؟ لا بد من هذا، كما أنه لا بد من الولاء والبراء على الإسلام، فإنه لا بد من الولاء والبراء على السنة. فلهذا تكلم الأئمة في الموقف من أهل البدع وعدوه من أصول السنة التي لا بد منها، حتى أن من تركه، من ترك هذا الأصل، فكأنما ترك السنة كلها، كأنه ترك السنة كلها. لا بد من تحقيق أصول السنة كلها بما فيها هذا الأصل. فالموقف من أهل البدع بالنص والإجماع هو الهجر والمجانبة والتحذير وكل ما يدخل في ذلك من مفردات البراء، أننا نتبرأ من أهل البدع بالبغض والمجانبة والتحذير والهجر وغير ذلك من الأمور التي تدل على المفاصلة وتدل على البراء. هذا هو محصل ما عليه أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. والأصل في ذلك النصوص الشرعية في الكتاب والسنة مع الإجماع المعلوم الثابت المستقر عن السلف. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فأمر بالإعراض عن الذين يخوضون في آيات الله تعالى، وأهل البدع كذلك. ويقول الله عز وجل أيضا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فنهى عن مجالسة الذين يستهزئون بآيات الله تعالى. وهذا وإن كان نصا في الكفار، لكنه يتعدى عند أهل العلم إلى المبتدعة، لأن المبتدعة لا شك يخوضون في آيات الله ويخالفون الحق ويخالفون ما أجمع عليه السلف وما دل عليه النص الشرعي، فلهم نصيب من هذه الآية، إلى غير ذلك من عمومات، كما في قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، وكذلك الأمر بالإعراض عن الجاهلين والمعاندين. هذه العمومات الموجودة في الكتاب والسنة، كذلك العمومات في الأمر بمصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار، وأن المؤمن لا يصاحب إلا مؤمنا، وأنه يهجر الفساد والمعاصي ويهجر أهلها. هذه عمومات كثيرة جدا في الكتاب والسنة، فهي موجودة في هذا الباب، يستدل بها العلماء في هذا الباب. لماذا؟ لأن البدع لا شك أنها من أعظم المنكرات، هي أعظم المنكرات بعد الكفر، فلا بد أن يتنزل عليها كل نص يأمر بالبراء من الباطل أو هجر الباطل أو هجر المعصية أو المخالفة، لا بد أن يتنزل على هذه البدع من باب أولى. يعني مثلا في قضية الهجر، عندما نتكلم على هجر من وقع في معصية ونقول حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أصل في ذلك، أصل في جواز هجر من وقع في معصية، فكيف بالمبتدع؟ لأن المبتدع كما سيأتي معنا قريبا إن شاء الله أخطر من العاصي وشأنه أعظم من العاصي. فهكذا الأدلة التي يذكره لكم هذه العمومات كلها يستدل بها العلماء في هذه المسألة. أيضا هناك بعض النصوص الخاصة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والآية بنصها كما نعلم في أهل البدع، لأنهم يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، فأمر صلى الله عليه وسلم بالحذر منهم. وأيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: سيكون في أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. فأمر بمجانبة هؤلاء الذين يحدثوننا بما لم نسمع، وهذه هي المحدثات. هذا هو تعريف المحدثات نصا، تعريف البدع أنها أمور مستحدثة لم نسمعها نحن ولا آباؤنا. فمن تكلم بهذه البدع أو دعا إليها فقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا مباشرا. والإجماع قد أشرت إليه في الكلام، السلف مجمعون، نقل الإجماع غير واحد من الأئمة، السلف مجمعون على هذا الأمر، على مجانبة أهل البدع وهجرهم والتحذير منهم. ومن تأمل في مواقفهم الفردية في هذا الباب فإنه يعرف هذا، وهذا معلوم بالضرورة عن السلف لا يمكن أن يدفع. إذن هذا هو الأصل الذي نتناوله في هذا الموضع، هذا هو الأصل الذي تنبني عليه هذه المسألة. فإذا كان الموقف من أهل البدع في البراء والمجانبة والبغض وما أشبه ذلك، فإن هذا يقتضي ولا بد أنه يمتحن بالأشخاص، يمتحن بالأشخاص، يمتحن بأهل الحق ويمتحن بأهل الباطل، يمتحن بأهل الحق في محبتهم وتوليهم، فمن تولى أهل الحق وأحبهم فهو منهم، وهذه علامة على استقامته، ومن تولى أهل الباطل وأحبهم فهو منهم، وهذه علامة على انحرافهم. فهذا أيضا من الأمور الواضحة البدهية الموافقة للعقل الصريح والفطرة السوية. وأصل هذا أيضا في الكتاب والسنة في مسألة الولاء والبراء كما نعلم، وهذا قد سبق معنا بحمد الله تعالى في المذكرة المنهجية. ننظر ونجد أن الله تبارك وتعالى يمتحن بالمؤمنين ويمتحن بالأنبياء ويمتحن بالصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم يمتحن بالصحابة رضي الله عنهم، آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، وقال لعلي رضي الله عنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فهذا امتحان واضح بالأشخاص. لماذا؟ ما الحكمة منه؟ وكيف يفهم هذا الأمر؟ الامتحان بالأشخاص ليس امتحانا بذواتهم، ليس امتحانا بذواتهم ولا بالأشخاص في نفسهم وفي نفس كلامهم، بمعنى أنك لابد أن توافق هذا الشخص في كل ما يقول، وأن يكون كلامه دائما حقا وصوابا في كل شيء. لماذا؟ لأن هذا لا يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الاتباع المطلق لا يكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، والعصمة لا تثبت لأحد دونه عليه الصلاة والسلام. إنما المقصود بالامتحان بالأشخاص الامتحان بمناهجهم واعتقاداتهم، الامتحان بمناهجهم واعتقاداتهم. فعندما يقال من أحب الإمام أحمد مثلا فهو صاحب سنة ومن أبغضه فهو صاحب بدعة، هل المقصود أن الإمام أحمد صار معصوما يحب لذاته ويتبع في كل كلمة وفي كل صغيرة وكبيرة؟ لا، إنما المقصود من أحب أحمد لما كان عليه أحمد، لما دعا إليه أحمد، للحق الذي كان عليه أحمد رحمه الله. وإلا فمجرد المحبة في نفسها لا تكفي، لأنه قد يحب الإمام أحمد رجل ولا يقول بقوله ولا يدعو إلى اعتقاده ولا منهجه، وهذا واقع، يعني هذا ليس افتراضا، هذا واقع. الإمام أحمد يحبه الأشاعرة والماتريدية والصوفية، وربما أصحاب المدرسة العقلية أحيانا قد يتكلمون بهذا. لماذا؟ لأنه إمام كبير جعل الله عز وجل له القبول، فلا يستطيعون أن يتكلموا فيه مباشرة، لكن يقولون والله يعني طريقته في السنة ومنهجه في السنة هذا محمول على كذا وهذا محمول على كذا. والأشاعرة ينتسبون إليه ويظنون أن اعتقاده موافق له، أليس كذلك؟ طيب، من أحب الإمام أحمد منهم فهو صاحب سنة؟ أجيبوا يا جماعة؟ لا. إذن القضية ليست مجرد المحبة، هذا لابد أن يفهم. عندما نقول المحبة والبغض والامتحان بالأشخاص، هذا لا يعني مجرد المحبة ومجرد البغض ومجرد الشخص، وإنما القضية قضية ماذا؟ قضية دين واعتقاد ومنهج، هذا هو الذي يمتحن به في الحقيقة. طيب لماذا جعلنا الأمر مرتبطا بالشخص؟ لأن الدين لا يقوم بماذا؟ لا يقوم بنفسه. الدين لا يقوم بنفسه، لا بد له من شخص يدعو إليه ويقرره ويبينه للناس. فكان الامتحان بالشخص لأنه هو الذي أظهر هذا الدين، وهو الذي أظهر هذا المنهج والاعتقاد. واضح يا جماعة؟ إذن هل لابد أن يفهم هذا الكلام؟ والمؤلف رحمه الله يذكر هذا نصا، انظر في كلامه رحمه الله، قال: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك إلى آخره، إلى أن قال: وذكرهم بخير وقال بقولهم. وذكرهم بخير إيه؟ وقال بقولهم. إذن هذا هو الأساس. وأما من أحب أحدا من الصحابة أو من غيرهم لكن لم يقل بقولهم ولم يعتقد اعتقادهم ولم يوافقهم في دينهم، فإن هذا لا يكفي ولا ينفعه بشيء. واضح؟ إذن الامتحان بالأشخاص من السنة ومن الدين، ودلت عليه الأدلة الصريحة، لكن لا بد أن يفهم أنه ليس امتحانا بذوات الأشخاص، وإنما هو امتحان بمناهج الأشخاص. فالمؤلف رحمه الله هنا تكلم على محبة أهل السنة، وسيتكلم بعد ذلك إن شاء الله على أهل البدع. قال: إذا رأيت الرجل يذكر فلانا أو فلانا من أهل البدع، سيأتي هذا إن شاء الله، فاتهمه واعلم أنه مبتدع أو ما أشبه ذلك، لأنه إذا أحب هؤلاء وأثنى عليهم فهذه علامة على أنه يقول بقولهم ويعتقد اعتقادهم، إذن صارت المسألة أيضا مسألة اعتقاد ومنهج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأسأل فلا يريده ويريد القرآن، فلا شك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه.
سبق هذا معنا في مسألة الاكتفاء بالقرآن ورد الأثر، هذا سبق.
قال: واعلم أن الأهواء كلها رضية تدعو كلها إلى السيف، وأغلبها وأكثرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يريدون الناس على التعطيل.
سبقت الإشارة إلى هذه المسألة، والمؤلف هنا ينص عليها صراحة: الأهواء كلها ردية تدعو إلى السيف. وهذا كلام السلف كأيوب السختياني رحمه الله وغيره، أن هذه الأهواء كلها اختلفت في الاسم واجتمعت على السيف، يعني الاختلاف بينها في مجرد الأسماء: قدرية ومرجئة وخوارج ومعتزلة وجهمية، هذا اختلاف في الاسم فقط. وفي الاعتقادات والمناهج التي تدل عليها هذه الأسماء، لكن في النهاية الكل يتفق على السيف، الكل يتفق على استحلال دم من يخالف. هذه قضية تكفير المخالف. علامة أهل البدع كما سبق الكلام أنهم يكفر بعضهم بعضا ويكفرون من خالفهم، يعتقدون أن مخالفهم كافر. فالجهمية تعتقد أن أهل السنة كفار لأنهم عندهم مشبهة والمشبه كافر، والقدرية تعتقد أن أهل السنة كفار لأن أهل السنة عندهم مجبرة والمجبر كافر، وقس على هذا. تمام. إذن الأهواء كلها ردية تدعو إلى السيف، هذا من شرها ومن سوء أثرها أنها تدعو إلى السيف، فيها تكفير وولاء وبراء على هذه البدعة، فمن خالف هذه البدعة فهو كافر خارج عن الملة، وبالتالي يستحل دمه ويستحل السيف عليه. يقول: وأردأها وأكفرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يريدون الناس على التعطيل والزندقة. سبق الكلام على هذا أيضا، وقلنا الروافض والجهمية ليست من فرق المسلمين كطوائف أو كفرق. المؤلف هنا يذكر المعتزلة، هذا يحتمل أن يعود إلى الجهمية. سبق أن ذكرت لكم أن الجهمية في لسان السلف والعلماء المتقدمين كانت تطلق أيضا على المعتزلة، لأن المعتزلة على نفس الطريقة في تعطيل الصفات وفي نفي الصفات عن الله عز وجل. فهذا يمكن أن يعود إلى الجهمية، ويمكن أن يعود إلى المعتزلة الذين هم المعتزلة، ويكون هذا اجتهادا من المؤلف رحمه الله في تكفيرهم، وهذه مسألة تقبل النظر والأخذ والرد، ولعله قد سبق الكلام في هذا من قبل عندما تحدثنا عن تكفير أهل البدع. فهناك من أهل البدع ما يمكن أن يقع النظر والأخذ والرد في تكفيره بناء على البدع التي عنده، فمن نظر مثلا إلى بدعة المعتزلة في خلق القرآن، مثلا المعتزلة يقولون بخلق القرآن وخلق القرآن كفر بإجماع السلف، فمن نظر إلى هذا ربما حكم بتكفير المعتزلة من هذه الحيثية وألحقهم بالجهمية. وهناك من يقول لا، الشبهة هنا مختلفة وهؤلاء عندهم شبهات إلى آخره، فهذه مسألة فيها كلام وأخذ ورد. نعم.
قال: واعلم أنه من تناول أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمد صلى الله عليه وسلم وقد أنه في قبره.
سبق الكلام على هذا، والجديد هنا في فائدة يفيد بها المؤلف رحمه الله أن من تناول الصحابة فقد تناول النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة، وهذا صحيح. لماذا؟ لأن الصحابة هم الذين حملوا الدين وبلغوا السنة وبلغوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن طعن فيهم فقد طعن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ودينه وأسقط هذا الدين بالكلية. وهذا يذكرك بتناول أمهات المؤمنين رضي الله عنهن على وجه الخصوص، وبالقدح في عائشة رضي الله عنها على وجه الخصوص، فمن تناولها فقد تناول النبي صلى الله عليه وسلم لأنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا عرضه عليه الصلاة والسلام. وربنا تعالى يقول كما سبق معنا: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فلو كانت عائشة رضي الله عنها غير طيبة فهذا يستلزم القدح في النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذر، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر.
هذا كلام مهم في الحقيقة. يقول: وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره. إذا ظهر شيء من البدع، شيء من الانحراف، فإن عليك أن تحذر وعليك أن تنتبه. ولو أنك تركت هذا الشخص وهجرته وجانبته فهذا هو الأولى والأبرأ لدينك. لماذا؟ لأن البدع بطبيعة الحال متشعبة ومتكاثرة، فإذا كان الرجل على بدعة ربما تكون صغيرة، ربما تكون هينة، لكنها قد تؤدي بعد ذلك إلى ما هو أكبر منها. وهذا سبق معنا في أول الكتاب أن البدعة تكون في أول أمرها صغيرة حتى تصير ماذا؟ حتى تصير كبيرة. فهكذا قول المؤلف هنا: إذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره وتوقه. لماذا؟ لأنه ربما يكون على بدعة أخرى أكبر، ربما يكون على انحراف أكبر، وربما يمهد لك القول ويظهر لك الصغيرة حتى تنجر معه إلى الكبيرة، فهذا أيضا لا بد أن يحذره المسلم وينتبه له جيدا. نعم.
قال: وإذا رأيت الرجل من أهل السنة وفي الطريق والمذهب فاسقا فيرجع صاحب أعراس ضاما وهو على السنة فاصحبه واسمعه فإنه ليس يضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا معترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في الطريق، فإني لا آمن أن تستحي طريقته فتهلك معه. ورأى يونس بن عبيد إنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال: يا بني من أين جئت؟ قال: من عند فلان. قال: يا بني أن أراك خرجت من بيت قدس أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولم تلق الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. وترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنس لا يدل له عن دينه، أن صاحب البدعة يدله حتى يكفره.
هذا هو الموضع الذي جاءت فيه المسألة التي أشرنا إليها منذ قليل، مسألة المقارنة بين المعصية والبدعة. فكلام المؤلف رحمه الله هنا في بيان هذه المسألة، في بيان المقارنة بين البدعة والمعصية، فكلامه واضح أنه يقارن بين البدعة والمعصية، وأن صاحب المعصية أهون وأقل شرا وخطرا من صاحب البدعة. وهذا في حد ذاته صحيح، وهذه دلالة الكتاب والسنة والإجماع، لأنك إذا نظرت في النصوص التي جاءت في ذم البدع والتحذير منها وبيان خطورتها، فإنك تجد أنها لم يأتي مثلها في المعصية، لم يأتي مثلها في المعصية من جهة اللعن مثلا، ومن جهة ما يترتب على البدعة، ومن جهة حقيقة البدعة في نفسها أنها محادة للشرع ودعوة انتقاص للشرع واستكمال له واستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الشارع الحكيم، فهذا الأمر ليس موجودا في المعصية. فالبدعة شر من المعصية من هذا الوجه. ومن وجه آخر هو الذي أبرزه السلف في قولهم: المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. البدعة في حقيقتها كما نعلم تعبد، تقوم على تعبد وتقرب لله عز وجل. البدعة يتدين بها صاحبها، يحسبها حقا ودينا وشرعا. فإذا كان كذلك فهل يعتقد أنه مخطئ؟ الجواب لا. هل يعتقد أنه على ضلال؟ الجواب لا. وبالتالي فإنه يتمسك ببدعته ويصر عليها لأنها دين في اعتقاده، يثبت على ذلك ولا يفكر أن يتوب لأنه عند نفسه مصيب ومحق. والخطورة بعد ذلك أنه ينسب بدعته هذه إلى الدين فيبدل الدين، يبدل الدين، يجعل الباطل فيه حقا والحق باطلا، وينسب إلى الدين ما ليس منه. الحمد لله. أما بعد، فالبدعة كما ذكرنا تقوم على اعتقاد وتدين وتقرب، فيعتقد صاحبها أنها حق ويتدين لله عز وجل بها، ومن ثم لا يتوب منها لأنه لا يتوب من حق، يعتقد ويعتقد أنه دين. ثم هو ببدعته يبدل الدين من داخله، ينسب إليه ما ليس منه، يضيف بدعته هذه إلى الدين وإلى السنة، والواقع أن الأمر ليس كذلك. وهذا ليس موجودا في المعصية، فإن المعصية صاحبها مقر على نفسه بالخطأ والمخالفة ويفكر في التوبة، أو على الأقل من قال له توب من معصيتك فإنه لا يقول له أنت مخطئ وليس علي أن أتوب، فهو مقر على نفسه بالخطأ. وهكذا جميع من حوله يقرون بأنه مخطئ، لا يعتقدون فيه صوابا ولا حقا في هذه المعصية. والمعصية لا تضاف إلى الدين ولا تنسب إليه، فليس فيها تبديل للدين ولا لأحكامه وأصوله وشرائعه. فلهذا كانت البدعة أعظم وأخطر من المعصية، وكان تأثيرها أعظم بكثير من تأثير المعصية. البدعة تؤدي إلى انحراف في الاعتقاد، والانحراف في الاعتقاد قد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله والوقوع عن الدين بالكلية. وأما المعصية فقد عرفنا حكمها، وأن المعصية في جميع الأحوال ليست كفرا في نفسها إلا إذا وقع شيء آخر من استحلال أو نحوه، لكن المعصية في نفسها ليست كفرا، والعاصي لا يكفر بإجماع أهل السنة. فمن هنا يتكلم المؤلف رحمه الله ويتكلم الأئمة على المقارنة بين البدعة والمعصية، وأن البدعة أعظم شرا وخطرا من المعصية بكثير. وكلامه رحمه الله يفهم في إطار المقارنة كما قلت لكم، لا يفهم إطلاقا على أنه يهون من شأن المعصية أو يحض على مصاحبة العصاة. يعني مثلا في قوله: وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاصي ضالا وهو على السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس يضرك معصيته. طبعا هذا الكلام لابد له من توجيه، هذا لا يعني مصاحبة العصاة وأن المعصية لا تضر صاحبها إطلاقا، وإنما المقصود المقارنة بدليل السياق وتتمة الكلام. وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحي طريقته فتهلك معه. ثم ذكر موقف يونس بن عبيد، يونس بن عبيد رحمه الله كما سمعنا في نفس الكلام في نفس السياق، إذن هو في سياق مقارنة ليس في سياق تقرير أو كلام على المعصية في نفسها، لا يتكلم على المعصية في نفسها ولكن هو يقارن بينها وبين البدعة، فلا بد أن يعرف هذا أيضا، ليس هذا تهوينا من شأن المعصية ولا تبرير لها، وأن صاحب السنة يعصي الله عز وجل ويفسق ويفجر ويتهاون بأمر الله تعالى ومحارمه، ليس الأمر كذلك، إنما المقصود المقارنة، أن شر المعصية أهون من شر البدعة، وأن المعصية لا تضر كضرر البدعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن القوم كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم.
سبق هذا معنا أيضا، الحذر من أهل الزمان، من أهل الزمان والتوقي والحرص في مجالسة الناس نظرا لكثرة الباطل وانتشاره وانتشار البدع والضلالات. وقوله فإن الخلق كأنهم في ردة، هذا كما هو واضح في نص الكلام كأنهم، يعني هو لا يحكم عليهم بذلك، لا يجزم بأنهم كذلك، فليس فيه تكفير بالعموم، وإنما هذا نظر لكثرة الشر وكثرة الفساد وشدة المخالفة واتساع الفجوة بين الزمن الذي كان فيه وبين زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظر مثلا إلى قول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما أعرف من الناس شيئا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة. هذا يقوله أنس رضي الله عنه في زمنه، يقول: ما أعرف من الناس شيئا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة. وليس هذا فقط، قال: وهذه الصلاة قد ضيعت كمان. فالله المستعان. فماذا يقولون في زمننا هذا فضلا، وفي زمن المؤلف يعني فضلا عن زمننا هذا الذي نحن فيه؟ فالله المستعان. فالمقصود بيان كثرة المخالفات وشدة الفجوة والبعد بين زمن الناس الآن وبين الزمن الأول وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة المخالفات والمعاصي والبدع، هذا هو المقصود. نعم.
ولو انظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي الوليد وبشر المعيسي وسمامة وأبا المذيل أو هشام الفوطي أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره، فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على ردة، واترك هذا الرجل الذي ذكره بخير ومن ذكر منه.
هذا الذي أشرت إليه في مسألة الامتحان بالأشخاص، أن المؤلف سيأتي إلى ذكر رؤوس البدع والامتحان بهم أيضا، فإذا رأيت الرجل يذكر واحدا من أولئك الرؤوس المبتدعة بالخير ويثني عليهم، فإن هذا يدل على أنه على طريقتهم، فإنه يحذر ويجتنب. نعم.
قال: المحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة بقوله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته. فقالوا: فإن كان صاحب سنة له معرفة صدور كتبت عنه وإلا تركته.
هذه مسألة مهمة في الحقيقة وفيها فائدة عظيمة، قضية الامتحان، وهذا قد سبق في صورة الامتحان بالأشخاص، فلما تناوله المؤلف رحمه الله أراد أن ينبه على مسألة الامتحان في نفسها. قضية الامتحان عندما يسأل الشخص عن اعتقاده أو منهجه، عندما ينظر في اعتقاده ومنهجه، عندما يمتحن بالأصول وبالاعتقادات والأمور الواضحة في دين الله عز وجل، هل هذا الأمر له أصل في الدين أم لا؟ هل هو صحيح أم لا؟ فيقول ابتداء: والمحنة في الإسلام بدعة. هذا ابتداء. ما معنى هذا؟ بالنسبة لأصل الإسلام وأصل الدين في العهد الأول قبل حدوث البدع والمنكرات والضلالات، لا امتحان في دين الإسلام. لماذا؟ لأن الأصل أن الناس على السلامة وعلى الاعتقاد الصحيح، ليس هناك ما يوجب الامتحان. لماذا نمتحن الناس والناس بحمد الله تعالى في سلامة وعافية؟ فالامتحان بهذه الطريقة بدعة لا أصل له في دين الله عز وجل. ثم قال بعد ذلك: وأما اليوم، إذن هو يتكلم على تغيير في الزمان، تغيير في الواقع. وأما اليوم فيمتحن بالسنة. إذن المحنة اليوم ليست كالمحنة في صدر الإسلام وفي أول الإسلام، اليوم عندما كثرت البدع والضلالات والانحرافات يمتحن بالسنة، ينظر في اعتقاد الناس وفي مناهجهم من على السنة ومن على البدع، من يوافق السنة ومن يخالفها. فهذا لابد منه حتى تعرف منازل الناس وأقدارهم واعتقاداتهم ومناهجهم وما ينبني على ذلك من لزوم للحق أو تحذير من الباطل، لأن الحق والباطل لا يقومان لأنفسهما، لابد من حامل، لابد من شخص يقوم بالحق أو شخص يقوم بالباطل. فلابد من النظر في اعتقادات الناس ومناهجهم حتى نحذر أهل الباطل ونلزم أهل الحق. قال لقوله، يشير بذلك إلى قول السلف رحمه الله كابن سيرين رحمه الله، هذه المقولة مأثورة عن غير واحد لكنها اشتهرت عن ابن سيرين رحمه الله، قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لو أنه ذكر القول الآخر لابن سيرين لكان أنسب وأخص بنص كلامه رحمه الله. القول الآخر لابن سيرين ما هو؟ الذي أخرجه مسلم أيضا في مقدمة الصحيح: كانوا لا يسألون عن الإسناد. هذا يشبه قول المؤلف ماذا؟ المحنة في الإسلام بدعة. كانوا لا يسألون عن الإسلام. قال: فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فيترك حديثهم. فهذا يكافئ قول المؤلف: وأما اليوم فيمتحن بالإيه؟ بالسنة. واضح؟ إذن الأصل في الإسلام كانوا لا يسألون عن الإسناد. من يسأل من؟ الصحابة رضي الله عنهم عدول، ثقات، أثبات، لا يكذب فيهم أحد ولا يبتدع فيهم أحد ولا يضل أحد بفضل الله تعالى، وكلهم ثقات أمناء بعضهم على بعض، فكانوا لا يسألون عن الإسناد. وهذه هي العلة التي جعلتهم يرسلون الحديث أحياناً عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقولون: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، جازمين بذلك ولا يذكرون من حدثهم من الصحابة. تجد واحدا مثلا كأبي هريرة رضي الله عنه لعله يأخذ الحديث عن غيره من الصحابة، لكن لا يسميه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجزم بذلك. لماذا؟ لأنهم أمناء بعضهم على بعض، ليس فيهم كذاب ولا مفترق رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذن كانوا لا يسألون عن الإسناد لأن هناك سلامة وثقة بفضل الله تعالى، ليس هناك شيء. لكن لما وقعت الفتنة وكثر الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ووقعت البدع والضلالات، وصار هناك من يأتي بالروايات حتى يؤيد بدعته ويكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا ماذا؟ سموا لنا رجالكم. لابد الآن أن نبحث عن الإسناد ونفتش عن ماذا؟ عن الإسلام. يقول رحمه الله: ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته. هذا لا يصح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن معناه صحيح جزما، وهذه هي القاعدة التي ينبني عليها باب الرواية، على فروق دقيقة بين الرواية والشهادة، لكن في النهاية لا يقبل الحديث إلا ممن تقبل شهادته من حيث الإجمال. قال: فتنظر، فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه، وإلا تركته. إذن هذه قضية العدالة والضبط، والعدالة هنا ليست عدالة من جهة العمل فقط، ولكنها عدالة أيضا من جهة الدين. العدالة من جهة الدين، من جهة الاعتقاد أنه يكون على السنة. وكأن المؤلف رحمه الله يرى عدم الأخذ عن أهل البدع بإطلاق، وإن كانوا ثقات عندهم العدالة والضبط في باب الرواية، فكأنه يميل إلى مذهب من قال إنه لا يؤخذ عن أهل البدع بإطلاق، والمسألة ليس محل الكلام فيها في هذا الموضع. إذن الأصل بارك الله فيكم أنه لا محنة في الإسلام. متى تقع المحنة؟ عندما تكثر البدع والضلالات، نمتحن الناس لنميزهم ونعرف المحق من المبطل، وخصوصا إذا كان هناك التعامل، إذا كنت تتعامل مع شخص بطلب علم، بأخذ للعلم، بزواج، بصداقة، بمصاحبة، إذا كان هناك تعامل خاص فإنك تنظر. لا يجوز لك أبدا أن تأخذ بظواهر الأمور هكذا، بل لابد أن تنظر وتفتش حتى تكون على الحق إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى، وحتى لا يصيبك شيء. نذكر هنا أيضا بموقف عظيم يؤيد هذا الكلام للمؤلف رحمه الله، زائدة بن قدامة رحمه الله أحد الأئمة الأعلام الأثبات في السنة وفي الحديث، كان لا يحدث إلا أهل السنة، كان لا يحدث الرجل حتى يتبين له أنه من أهل السنة، فكان يمتحن الناس بهذا الأمر. فأتاه زهير بن معاوية رحمه الله وهو أيضا أحد الأثبات الأعلام، أتاه برجل حتى يحدثه، وكأن زهيرا يتشفع أو يتوسط عند زائدة. فقال له زائدة: أمن أهل السنة هو؟ فقال زهير: لا أعرفه ببدعة، يعني لم يتبين لي شيء في أمره، لم تظهر بدعة، لم تظهر مخالفة. فقال زائدة: هيهات، أمن أهل السنة هو؟ فقال زهير: ومتى كان الناس هكذا؟ متى كان الناس يسألون هذه الأسئلة ويفتشون هذا التفتيش؟ فقال زائدة: ومتى كان الناس يسبون أبا بكر وعمر؟ يعني نحن الآن لسنا في زمن سلامة، الزمن تغير الآن، هذا الكلام الذي تقوله يرد في زمن السلامة، متى كان الناس هكذا؟ عندما كان الناس في سلامة ما كان الناس هكذا، وما كانوا يسألون ولا يفتشون ولا ينظرون ولا يمتحنون. لكن الآن صار الناس يسبون أبا بكر وعمر، صارت هناك بدع وضلالات وفتن وأمور عظيمة في دين الله تعالى، فالأمر الآن يختلف. لا يصح أن تقول متى كان الناس هكذا، لا يصح أن تحتج بالحال الأول، لأن الزمن الآن تغير ولأن الواقع تغير. نكتفي بهذا القدر.